قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من سوريا الثورة، ودائما ومنذ 8 أشهر أردد إن الأبطال في سوريا قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية، والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها ومجدها وسؤددها، وأيضا من أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد الإسلامي العربي العريق. تحية لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بدمائهم وأعراضهم وأبنائهم فلذات أكبادهم كل يوم من أجل أمتهم، ولا زالت الأمة لا تدري ما يفعل هؤلاء الأبطال. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب بضيفي الكريمين الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة العلماء المسلمين. رحب بك.
أهلا بكم.
أهلا بك. كما أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ علي صدر الدين البينوني، المراقب العام السابق للإخوان المسلمين بسوريا. رحب بك.
أهلا وسهلا. مرحبا.
مرحبا بك. استاذ، على غير عادة البروتوكول الإعلامي نبدأ بالسيد علي البينوني. دكتور أحمد، يعني دكتور، عايز أقول الإخوان في الثورة السورية أين هم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية لابد أن نحيي أهلنا في سوريا، هؤلاء الثوار الصامدون الذين يصرون على متابعة طريقهم نحو الحرية والكرامة، ونسأل الله الرحمة لأرواح الشهداء الذين سقطوا على هذا الطريق، والشفاء للجرحى والمصابين، والفرج للمعتقلين والمفقودين. أخي الكريم، الإخوان المسلمون في سوريا ليس لهم وجود تنظيمي، لكن فكر الإخوان المسلمين الوسطي المعتدل، فهمهم للإسلام هو الفهم السائد عند عامة المسلمين في سوريا.
نعم.
لكن لا نستطيع أن نزعم أن الإخوان هم من فجر الثورة في سوريا، لا نحن ولا أي حزب ولا أي جماعة.
سيد بينوني، أنا لا أتحدث عن الإخوان فجروا أبناء، أنا أتحدث ثورة قائمة منذ 8 أشهر.
نعم.
ما هو الدور الفاعل للإخوان بالداخل السوري؟ هل لكم رجال في الداخل؟ هل لكم تنسيقيات؟ هل لكم محركات على أرض الواقع تحركون من خلالها الثورة؟
أنا أؤكد مرة أخرى أننا ليس لدينا تنظيم للإخوان في داخل سوريا.
نعم.
ونحن عندما قامت الثورة أعلننا أننا نقف معها ونؤيدها وندعمها بكل ما نستطيع. أما الجماهير المحسوبة علينا في الداخل، لا شك أنها كبقية فئات الشعب تشارك في هذه الثورة.
نعم.
هذه الثورة أهم ميزة لها أنها ثورة شعبية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، شعبية وطنية بمعنى أنها تعبر عن مكونات المجتمع السوري كله بكل أطيافه السياسية، بكل أطيافه الدينية، بكل أطيافه العرقية. لذلك يعني هي ثورة شعبية، نحن كإخوان مسلمين جزء من التيار الإسلامي الموجود في سوريا.
نعم.
ونحن طبعا هذا التيار يساهم مساهمة واضحة في مجرى هذه الثورة. الثورات تنطلق، المظاهرات تنطلق من المساجد، شعاراتها واضح فيها الطابع الديني الإسلامي، واعتقد أن هي طبيعة الشعب السوري، شعب متدين يحمل هذا الفكر، لكنه يميل إلى الاعتدال بعيدا عن الغلو وعن التطرف. بكل مدارك كل التيار الإسلامي بكل أطيافه يجمع بينه الاعتدال والتوسط.
طيب، وسائل الدعم الذي تحدثت عنها، يعني أنت قلت ربما هناك جماهير يعتنقون فكر الإخوان ويتحركون كما تتحرك باقي فئات الشعب بكل أطيافه، ما هي وسائل الدعم التي تقدمونها؟ يعني أنتم تنظيمكم بالخارج، ماذا يفعل هذا التنظيم بالخارج وكيف يتواصل مع الداخل وسبل الدعم؟
نحن أولا يعني ندعم بكل ما نستطيع في مجالات العمل السياسي والتحرك السياسي في الخارج، العمل الإعلامي، العمل الإغاثي، وأيضا تأمين مستلزمات الناس في الداخل. الناس في الداخل الحقيقة تحتاج إلى يعني جهد كبير وتحتاج إلى أموال أيضا لتغطية هذه النفقات. نحن نساهم بقدر ما نستطيع في إيصال هذه المساعدات وهذه المعونات لأهلنا في الداخل بوسائل مختلفة.
نعم. طيب سيد دكتور نجيب، يعني مؤتمر الحوار اليوم وخرج على إثره عدد كبير هائل يؤيد بشار الأسد، ماذا تقول في لو مؤتمر الحوار التي أعلنتها الجمعية العربية وأعلن الأسد الموافقة عليه وسيكون الأربع هناك وفد من اليوم؟
نعم طبعا، بشار الأسد أخذ وقتا كافيا ليجمع جنده وأجناده ورجاله وزبانيته في الشوارع منذ يوم السبت الماضي، والجماهير تحشد، وجهت رسائل رسمية إلى الجهات الحكومية بل والجهات الخاصة، وسربت بعض الوثائق، ظهر بعضها على الإعلام في الحسكة خاصة، حتى إلى التجار والصناعيين لتمكين العاملين عندهم بل وتشجيعهم على الخروج. كل هؤلاء حشدوا خاصة في الحسكة وفي دمشق في ساحة الأمويين. أريد لهم أن يكونوا في ساحة الأمويين لأنها الساحة الأكبر في دمشق التي تحتوي عددا كبيرا، يطل عليها التلفزيون السوري فتسهل تغطيتها إعلاميا، ويطل عليها أيضا قصر الشعب الذي لا دخل للشعب فيه ولا علاقة له بالشعب، هو على هضبة مطلة على هذا الميدان. وكما قلت من قبل سيأتي بشار في أثناء هذا الاجتماع وحينده على نبيل العربي وغيره، تعالوا بصوا وسيريهم من النافذة أو من شرفة القصر الجمهوري، انظروا هؤلاء الملايين كلهم يقولون بصوت واحد من حبك من حبك، إذا شعبي بيحبني، كما قال القذافي من قبل أنا والملايين معي، سنفعل وسنفعل وسنفعل، وماذا تفعلون بي حتى إذا مت فأنا أعيش في قلوب الملايين. هذه العنجهية وهذه الصورة البراغماتية التي يحاول بشار الأسد أن يقنع نفسه بها بأنه في قلوب الجماهير وأنهم ملتفون حوله ويريدونه ويريدون إصلاحاته المزعومة وباقون معه حتى النهاية، هي التي يريد أن يوصلها إلى الوفد العربي الموجود هناك. لا حوار حقيقي على أرض الواقع، ولن يتحاور مع هؤلاء فضلا عن من
يعني أنت هنا في الصفة. يمكن أن نقول أنك تلخص وجهة نظرك أو لخص وجهة نظرك دكتور عبد الكريم، أنك تقول أنه المسألة فاشلة من أولها إلى آخرها وستنتهي.
هناك مسرحية هزلية الآن تقوم في سوريا، مسرحية استعراضية، قيل لهؤلاء الناس تعالوا تفرجوا كما لو دعوا إلى صالة سينما أو غيرها، ليس هناك حوار ولا فكر حوار. ومن أول يوم قال النظام حينما
بدلنا الطلب الداخل السوري أسمو الجمعة الماضية
نعم شهداء
المهلة العربية،
شهداء المهلة العربية طيب. والنظام قال من أول يوم لا حوار خارج حدود الوطن، وهو إذا تكلم عن حدود الوطن أو سقف الوطن أو خيمة الوطن فإنما المقصود بشار، فبشار عندهم هو رأس الوطن وخيمة الوطن، إذن كل حوار يجب أن يكون تحت هذا السقف.
طيب سيد بينوني، البعض يأخذ عليكم أنكم تتعاطون مع هذه الثورة على أنكم مراقبون ويقول أنكم تريدون الاستئصار بالمكاسب، ماذا ترد على هذا الكلام أو كيف ترد على هذا الكلام؟
يعني ليس مطلوبا أن نرد على كل اتهام، نحن نبذل جهدنا وأمكاناتنا في دعم هذه الثورة كما ذكرت في الجوانب الإعلامية والسياسية واللوجستية والإغاثية، ونقدم ما نستطيع، نشارك فئات المعارضة الأخرى في هذه الأمور، بذلنا جهود كبيرة في عقد مؤتمرات لتوحيد المعارضة، وبالأخير تكللت بالنجاح هذه الجهود بعد تأخر الحقيقة عندما تم تشكيل المجلس الوطني. هذا ما نفعله ونقدم ما نستطيع. نحن نطلب من إخواننا جميعا في كل مكان أن يبذلوا جهدهم في تقديم العون لهذه الثورة المباركة.
الناس تنتظر منكم الكثير سيد بني، بحكم الخبرة، بحكم مواجهة النظام سابقا عدة مرات،
ونحن نقدم ما نستطيع. الحقيقة نحن لسنا بعيدين عن الشارع السوري، نحن متواصلون معه من قبل الثورة وأثناء الثورة ومستمرين في هذا التواصل، نحاول طبعا دون أن نحرج أحدا ودون أن نحمل أحدا مسؤوليات أن نقوم بهذا التواصل ونؤمن من خلاله ما يمكن تأمينه. لسنا منقطعين عن الداخل السوري لا من قبل ولا من بعد، ونقدم ما نستطيع. أما الآخرون قد يحلو لهم أن يقولوا ما يشاءون، نحن الآن ننصرف فقط إلى دعم الثورة بكل الوسائل المتاحة والممكنة، ولا نلتفت إلى أي أمور قد تجرنا إلى معارك جزئية في صف المعارضة. نعتقد الآن فتح أي معركة جانبية في صفوف المعارضة في الداخل أو الخارج ليس من مصلحة الشعب السوري، ولا يجوز لنا أن نشغل بأي قضية أخرى غير دعم الثورة بكل ما نستطيع.
طيب سيد دكتور نجيب، يعني ملاحظاتك على الإخوان المسلمين في الداخل السوري بأمانة وشفافية.
نحن الآن لسنا في صدد تسجيل ملاحظات. أولا أنا أريد أن أحيي الأستاذ أبو أنس، وهذا شرف كبير لي أن أظهر معه في هذا اللقاء. أستحضر في مثل هذا المقام قول العرب: المتكلم حالب والمستمع شارب. فأنا جئت هنا لأستفيد حقيقة لا لأعلق، لكنني أريد أن أسجل ملاحظة على التواجد السوري، على تواجد الأخوان المسلمين في الثورة السورية قد لا ينتبه إليها الكثيرون. الناحية الإعلامية إنما يسير المظاهرات التي تجري في الداخل موقعان أساسيان على الإنترنت: موقع الثورة السورية وشبكة الأخبار شام. هذان الموقعان أسس بجهود شباب ربما من الجيل الثاني من الأخوان المسلمين المنفيين في الخارج في بداية الأمر، وهذان الموقعان لهما دور رئيس في تسيير دفة المظاهرات في الداخل. لاحظ معي أنها إذا قال أحد الموقعين غدا إضراب في سوريا يتم الإضراب، وإذا قال سنرفع شعار مثلا المجلس الوطني يمثلني يرفع هذا الشعار، وإذا قال لا للحوار قالوا لا للحوار، وإذا قال جمعتنا القادمة لن نركع إلا لله قيل هي لله. فأنا أرى بأن تأثير الإخوان المسلمين أو فكر الإخوان المسلمين من خلال هذين الموقعين تأثير كبير في سوريا، وهو يؤثر في المظاهرات في توجيهها.
دكتور نجيب، هذا واجب عليهم.
نعم.
على كل مواطن سوري.
نعم.
شريف.
نعم.
وعلى رأسهم الإخوان من
نعم.
الشرفاء.
نعم، هو يذكر يعني الإخوان يعني دائما يحبوا يعطونا الصورة المعومة شوي، أنه نحن لنا وجود، لنا تواصل، لنا كذا، لكن لا يضعون النقاط على الحروف في بعض الأحيان. أنا أريد أن أضع النقاط. نعم، الإخوان المسلمين عنصر مؤثر في الثورة الحالية، وتأثيرهم في المقام الأساسي نراه في الميادين من خلال التواصل الإعلامي. تأثيرهم إعلامي كبير جدا، من خلال قنواتهم الإعلامية وخبرتهم المتراكمة يستطيعون أن يجيشوا وأن يوجهوا وأن يؤثروا، وهذا كله تأثير حسن يسجل لهم لا عليهم. ونرجو يعني من بقية أطياف الشعب أن يقدروا هذا الجهد لهذه الجماعة التي صبرت قديما وضحت قديما ولا تزال تقدم. أقول هذا الكلام وأنا معهم ولست منهم، لهذا للتوضيح فقط.
على ذكر التضحية الذي ذكرها الدكتور أحمد الكامل نجيب سيد بينوني، ما البعض يقول أنكم حملتم السلاح في بداية الثمانينات في وقت كانت المسألة تستدعي السلمية أو لا تستدعي حمل السلاح، اليوم تراجعتم في الوقت الذي يتحمل أو يستدعي حمل السلاح الآن، فلما هذا؟
أولا لابد من الإشارة إلى أن الثمانينات لم تكن معركة خطط لها الإخوان أو بدأوها الإخوان، وإنما نعترف بأن الإخوان استدرجوا واستجروا لمعركة لم تكن في برنامجهم ولم تكن في خطتهم.
نعم.
عندما استغل النظام السوري بعض العمليات الفردية التي قام بها بعض الأفراد، منهم مفصول من الجماعة ومنهم لا يمت إلى الجماعة بصلة، استغل هذه العمليات وبحجة القضاء على المجموعات المسلحة وجه ضربة للإخوان، فاعتقل الآلاف من الإخوان الذين لا علاقة لهم مطلقا بالعمل المسلح، ووجه التهمة لهم على لسان وزير الداخلية في ذلك الحين. وجد الإخوان بعد فترة من الزمن، رغم أنهم استنكروا حادثة مجزرة المدفعية التي نفذها عدنان عقلة رحمه الله وإبراهيم يوسف رحمه الله، رغم أنهم استنكروا هذه العملية ببيان معلن ومنشور في الصحافة العربية، رغم ذلك الإخوان وجدوا أنفسهم بعد عدة شهور أمام معركة مفروضة عليهم، لأن النظام حاول أن يستجرهم لهذه المعركة لينفذ فكرة الحرب الاستئصالية بحقهم. هذا لا. ما فعله. ومع ذلك أنا قلت في أكثر من لقاء سابق، ولا سيما عندما عرضنا مشروعنا السياسي في عام 2004، حتى لا نتقاذف الاتهامات والكرة نحن والنظام، نقول نحن مستعدين للمثول أمام هيئة تحكيم قضائية وطنية نزيهة نفتح فيها الملفات العام الثمانينات، لنرى من هو المسؤول عنها، من الذي بدأ بها، من الذي حركها، من الذي حرض عليها، ونحن مستعدون أن نقبل النتائج التي تصل إليها هذه اللجنة. هذا بالنسبة للثمانينات. أما الآن كما هو منهج الجماعة دائما، نحن في الأصل جماعة الإخوان المسلمين ليس في سوريا فقط وإنما في كل الدول العربية لا تجيز حمل السلاح في مواجهة الحكومات، هذا مبدأ متفق عليه عند الإخوان جميعا. ونعتبر الحرب الداخلية والحمل السلاح في الداخل نتائجه أضراره أكبر من فوائده ومنافعه. نحن نؤكد على سلمية الثورة، والثورة انطلقت في سوريا ابتداء وبعفوية انطلقت سلمية، وأكد كل المتظاهرون على أنها ثورة سلمية. حاول النظام أن يتهمها وحاول النظام أن يستجرها لحمل السلاح، صحيح أن هناك تطور في الأشهر الأخيرة، صار هناك بعض الناس أصبحوا يدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم، هذا صحيح، لكن هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن الثورة ما تزال سلمية، وأن المظاهرات سلمية، والنظام بأجهزته وشبيحته يطلق النار على هؤلاء المتظاهرين السلميين، وقد شاهدناهم بأم أعيننا وهم يطلقون النار على الناس خارجين من المساجد حتى يجتمعوا للتظاهر، شاهدناهم كيف يطلقون النار على الجنائز المشيعين، لكن لا تزال الثورة سلمية، ونحن نؤكد على ضرورة أن تبقى سلمية، وهذا لا يتعارض مع حق الدفاع عن النفس عندما يداهم الإنسان في بيته ليقتل أو لينتهك عرضه أو ما إلى ذلك. هذه في رأينا لا تتعارض مع سلمية الثورة ولا تؤثر على الشعار المطروح من قبل المتظاهرين.
طيب، سيرد عليك من يؤيد التسريح بأن النظام منذ 8 أشهر يقول أنكم مسلحون أو أن هناك جماعات مسلحة، انتهت القضية، هو لا يتهمكم، إنما قالها صراحة للعالم كله. الأمر الآخر، استخدم طائرات نفاثة، ألقى غازات سامة على درعا الجمعة قبل الماضية، استخدم مدافع الهاون، ضرب اللاذقية بالبوارج من البوارج من البحر. طيب، إذا ما تسلحت الثورة واختصرت على الشعب السوري أشهر عدة قادمة يذبحون كالخراف، أي سلاح سيخرجه النظام بعد ذلك؟ هل عنده دمار شامل؟ ضربته له إسرائيل.
يا سيدي، النظام يريد أن يستجر الثورة إلى السلاح، لأنه عند ذلك أمام الرأي العام العالمي والدولي يعطي المبرر أنه أخي أنا في عندي الآن ثورة مسلحة، وأنا من حقي ومن واجبي أن أخبدها.
سيد بينوني، المجتمع الدولي منذ 8 أشهر ولا العربي حتى يقف معكم.
لكن
نصدق النظام،
نقارن
إلى متى يذبح الناس كالخراف في بيوتهم ولا يمد لهم أحد يد العون باسم السلم؟
نحن لا نعتقد أن
هذا رأي المقابل ليس رأي.
نحن لا نعتقد أن تسليح الثورة وسيرها نحو العسكرة أنه يخفف من عدد الضحايا، بالعكس قد يزيد، لأن قوة السلاح الموجودة عند النظام ومعداته أكبر بكثير، وما في ليس المعركة متكافئة. نحن نرى أن استمرار السلمية هو الأقوى والأفضل وهو الأحرى أن يلتف الناس جميعا. يعني بجوز إذا كان صارت ثورة مسلحة كثير من الجماهير تنحسر، ما تشارك في هذه الثورة، ما كل الناس عندهم استعداد لحمل السلاح ومواجهة الدولة. أما أن تبقى ثورة سلمية يعني تبقى شعبية بكل ما تعني هذه الكلمة.
طيب، على ذكر أن ليس كل الناس عندهم قدرة حمل السلاح، ماذا عن الجيش السوري الحر، الضباط المنشقين؟ لماذا لا تقومون بمساعدتهم لحماية كدروع للثورة على الأقل، لتسليحهم كدروع للثورة؟
نحن نعتقد أن هذا الانشقاق الذي يحصل حتى الآن هو انشقاق اضطراري نتيجة أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وفي هذه الحالة نحن نؤيد ونشجع الانشقاق، لأنه لا يمكن أن نقبل أن الضابط السوري أو الجندي السوري يطلق النار على أهله وعلى أبناء بلده. في هذه الحالة الانشقاق أصبح حالة اضطرارية، قد لا يكون الآن في متسع أو في مجال لعمليات انشقاق كبيرة، تحتاج هذيك إلى ظروف أخرى، تحتاج إلى منطقة آمنة يلجأ إليها هؤلاء المنشقون. أما حتى الآن حجم الانشقاق مع أنه كبير ليس قليلا، لكنه حتى الآن مقتصر على الحالات التي يؤمر بها هؤلاء الضباط والجنود بإطلاق النار على المواطنيهم، فيرفضون ذلك ويضطرون للانشقاق والصدام مع الجيش. بعض هؤلاء يستشهد نتيجة الصدام اللي عم بيصير، بعضهم يتوارى، بعضهم ينتقل للمدن لحماية المتظاهرين. هذه مواقف اضطرارية لا يمكن إلا أن نقبلها، بل بالعكس نحن نشجع أي إنسان يؤمر بإطلاق النار أن يتمرد على هذه الأوامر وأن ينشق عن الجيش.
طيب، بما أنكم التنظيم الأقوى ولكم خبرة تنظيمية لا تضارع ولا تضاهي بين كل فئات الطيارات الإسلامية، لماذا لا تتلقفون هؤلاء؟ قيل أنهم وصلوا الآن 50,000 يعني فرضا، يعني هم 15,000 كما يقول البعض، 15,000 ما بين ضابط وصف ضابط وجندي، ألا يشكلون نواة لجيش ينضم إليه الكثيرين في منطقة عازلة ويكونون أو يكونون دروعا للثورة ويحدث التطوع غير ذلك؟
بالتأكيد، أنا متأكد أن الجماعة على تواصل مع هؤلاء الضباط وهناك نوع من التنسيق والتعاون، لكن لست في موقع يسمح لي أن أطلع على تفصيلات هذا الأمر. بالتأكيد هؤلاء الذين ينشقون شأنهم شأي باقي أبناء الشعب، يتواصلون معنا ونتواصل معهم ونقدم لهم النصائح وما يحتاجونه، ونبدي وجهة نظرنا على الأقل. نحن ما زلنا نرى أن الانشقاق يبقى في الحالات الاضطرارية التي يؤمر بها الضابط أو الجندي بإطلاق النار على المواطنين.
إذن أنت ضد تسليح الثوار تماما؟
أنا ضد أن عسكرت الثورة وأن تتحول إلى ثورة مسلحة بالتأكيد.
طيب. دكتور أجيب، ألا ترون أن حمل السلاح ضرورة في الوقت الراهن يعني لصد كل ما يتعرض له الأبطال في الداخل؟
أريد أن أفرق الآن بين موضوع الانشقاق وموضوع الانسحابات من الجيش. ما يجري عندنا في سوريا أشبه ما يكون بانسحاب أفراد من الجيش. شخص يذهب في إجازة فلا يعود إلى خدمته أو إلى قطعته، شخص يؤمر بإطلاق النار على المتظاهرين فيرفض تنفيذ الأوامر ويفر بنفسه، هؤلاء كلهم ينسحبون من الجيش. إذا تكلمنا على الانشقاق، الانشقاق يكون كما كان في ليبيا أو كما كان في اليمن، كتائب كاملة بعددها وعتادها ومقراتها وخبراتها وكوادرها تنشق وتتمرد. الانشقاق يعني تمردا، والتمرد لا يقوم به فرد. لذلك ما يحصل عندنا في سوريا هو عمليات انسحاب فردية. هذه العملية الانسحاب لها صورتان. إما أن يكون المنسحب خارج الميدان، كان في إجازة أو ليس في الميدان، ليس في أثناء تكليفه بمهمة محددة ولم يرجع إلى الجيش، فهذا قد يشكل عبئا حتى على الثورة، لأنه يحتاج من يحميه ومن يتنقل به ومن يخفيه ومن ينفق عليه ومن 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 ومن. وإذا كان له فكر بأنه يعود إلى حمل السلاح ضد النظام فربما يحتاج من يسلحه ويزيد.
يعني هذا العبء أنت تقول له خليك مكانك؟
نعم، ما أقول له خليك مكانك، أقول لا نوصفه بأنه انشقاق سيؤثر في مسار الأحداث.
طب من جمعهم يا دكتور؟
على مهلك. الصورة الثانية التي تكون انشقاق في أثناء تنفيذ العملية،
أنا أنقل ما يقوله الداخل سيد بينوني، يعني لست يعني أنا أتواصل مع أناس على مواقع الإنترنت المختلفة فأعرف ماذا يعانون.
الصورة الثانية أن يكون المنشق في أثناء تكليفه بعمل ميداني، فرقة عسكرية اقتحمت مدينة معينة، واجهت متظاهرين، أمر هؤلاء من قبل قادتهم أو الأجهزة الأمنية الموجودة من ورائهم بإطلاق السلاح. عندئذ أمامه خيارات، إما أن يطلق السلاح فيقتل الأبرياء، وإما أن يستنكف فيقتل هو ومن سيقتله سيقتل الأبرياء أيضا. إذا الحالتين لم يستطع أن ينجي نفسه ولا أن ينجي غيره. إذا في هذه الحالة يشرع له أن يتمرد على الأوامر، فإذا هدد بالقتل أن يوجه سلاحه إلى من هدده بالقتل من باب الدفاع عن النفس. في هذه الحالة وهذه الحالة فقط أرى بأنه يعني يجوز له أن يحمل السلاح وأن يواجه بهذا السلاح من انشق عنهم، لأنه ميت لا محالة، فيكون يقدم يعني ما يستطيعه لعله يحمي المتظاهرين ممن خلفه.
رأيك في ضرورة حمل السلاح؟ نعود لسؤالنا. يعني
لا، أنا لا أراها ضرورة أصلا. أرى بأن القوة العددية والزحف الجماهيري قادر عن يفعل.
النظام عنده قوة أكثر منكم.
ليست عنده قوة، عنده شراء للذمم.
اليوم ترى الملايين.
نعم.
منذ أسبوع ترى الملايين يقفون أيضا في الشارع.
لا بأس.
نعم.
أخرج في المظاهرة، فأنا مهدد في نفسي، في وظيفتي، في لقمة عيشي، في أهلي، في وجودي، بل في حياتي. هل تقارنني بمن إذا خرج ربما يأخذ ترقية ويحمى ويصور على التلفزيون ويرقص ويعطى كل شيء؟ طبعا هذا لا يقارن بهذا. رجل واحد يخرج بحريته وكرامته من تلقاء نفسه يعادل 1000 مجند ممن يجندهم النظام ليخرج فيصفق ويطبل ويزمر له. إذا كناحية عددية من خرج في باب السباع في حمص اليوم يعادل كقيمة وكأثر في الميدان كل من خرج في ميدان الأمويين في دمشق.
بل أضعاف.
نعم. ولذلك إذا قلنا 1000 هذا قليل عليهم. يحمل روحه على كفه ويخرج بها، هل تشبهه بمن يحمل صورة بشار؟ لا مجال للمقارنة أبدا. إذن الكثرة العددية الموجودة عند النظام هي كثرة وهمية، كثرة مشتراة. ربما هؤلاء يخرجون مع من يدفع أكثر، لو سقط النظام ففي اليوم التالي قد يأتي نظام جديد ويخرج ويصفق له أيضا. لا تستبعد هذا، لا تقارن العدد هنا بالعدد هناك، فالأمر نسبي وليس حصري.
طيب
اسمح لي أضيف شيء. الحقيقة أنا كنت رئيس دائرة في مؤسسة حكومية.
نعم.
عندما كان يريد النظام، وأنا بحكي كلام قبل الثمانينات، عندما يريد أن يسير مظاهرة تأتي تعميمات لكل المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس والمصانع ونقابات العمال، النقابات التي حلوها النقابات المنتخبة وعينوا نقابات
أمنية
على كيفهم هم، تأتي تعليمات مشددة على خروج الجميع. في حينها كان الماء يطلع في المظاهرة في المسيرة كان يحسم عليه راتب يوم، أما الآن الماء بيطلع يعتقل في اليوم التالي. يعني تهديد واضح. الآن هذه المسيرة وقبلها مسيرات طلعنا على رسائل وكتب رسمية موجهة للمدارس وللمصانع وللدوائر الحكومية بوجوب خروج الناس للمسيرات. يعني نحن نعلم كما قال الدكتور، نحن يعني لما بيطلع 1000 واحد في مظاهرة معارضة سلمية
عندهم عقيدة
لا، وهؤلاء طالعين روحنا على كفهم، طالع وروحوا على كفه، هؤلاء يعادلون مئات الألوف من المسيرين. لذلك نحن هذه يعني أصبحت معروفة عند الناس.
كان عندي أحد الضيوف كان دكتور نجيب قال أن أحيانا بيأخذ الدفاتر الدوام إلى ميدان الميدان المتجمعين فيه أصلا، فاللي عايز يروح شغله يروح يوقع هناك ويدخل المظاهر.
يا سيدي هذا لا شك فيه، يعني كيف يسيروا هذه المسيرات اللي بسموها مليونية.
طب كيف نحل هذه المعضلة سيد بينوني؟ يعني كيف تحل هذه المعضلة؟ يعني الناس تموت بالداخل، الدماء تسيل، ليس هناك يعني الكهرباء منقطعة، الاتصالات، الانترنت، يعني والناس تصرخ بالداخل وتقول لا يصل إلينا شيء لا من الإخوان ولا من الإسلاميين ولا من الليبراليين ولا من أي أحد يساعدهم ولا من الدول.
حسيدي
يعني لماذا تتركون الداخل السوري والدماء تسيل ولا نرى أي يعني
أنا أعذر
أثر للطحين
كل مواطن سوري في الداخل إن تكلم بمثل هذه الأمور، هذا أعذره، لأن الوضع صعب والقمع أكثر مما نتصور، وكل ما يتسرب عبر هذه الوسائل التي تنقل إلينا عبر الفضائيات إنما هو لا يعادل إلا نذر يسير مما حقيقة ما يجري. نعم حجم القمع، لكن هناك ملاحظة أخي، يعني في المدن التي كان القمع فيها شديدا والقتل فيها كثيرا هذه أصبحت الآن أكثر إصرارا على المضي في هذه الثورة،
زي درعا مثلا.
نعم حمص. درعا وحمص، هؤلاء الناس دفعوا الثمن، دفعوا ثمن الحرية وكسروا جدار الخوف وهم مستمرون. لذلك هذه المظاهرات السلمية ستفعل فعلها في إسقاط هذا النظام. بالنتيجة ستخرج كل المدن السورية وكل المحافظات السورية. يعني هذا الإصرار هو الذي أنجح الثورة، هذا الإصرار هو اللي دفع الجامعة العربية وغيرها لبحث هذا الموضوع، هذا الإصرار هو الذي سيدفع العالم كله لاتخاذ إجراءات لحماية هذه المظاهرات السلمية. نحن صحيح نرفض التدخل العسكري الخارجي المباشر، لكن نحن نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين، هذا التزام دولي قانوني بموجب قوانين الأمم المتحدة. أنا أعتقد حتى الآن لم يرقى الموقف الدولي ولا العربي إلى مستوى هذه الأحداث ومستوى هذا الإجرام.
سيد بينوني، قلتم على ذكر الموقف الدولي العربي، قلتم أن أمريكا وإسرائيل يعني تقفان حجر عثرة في وجه الثورة السورية، كيف ذلك؟
يعني واضح أنه حسني مبارك وهو معروف علاقته كانت بالغرب وبإسرائيل، ومع ذلك لم تتمسك به أمريكا ولا إسرائيل أكثر من أسبوعين. نفس الشيء زين العابدين بن علي، يا ترى ما هو السر؟ لماذا
يطلق بشار 8 أشهر؟
يعني لماذا حتى الآن رغم كل الجرائم اللي ارتكبت في سوريا ما يزال أمريكا والمجتمع والغرب والمجتمع الدولي ما زال متمسك بهذا النظام؟ لماذا حتى الآن لم تصدر إلا تصريحات على استحياء؟ حتى كلمة ارحل يا بشار أو ارحل يا عليه أن يرحل تقال يعني هكذا من باب دغدغة العواطف. حتى الآن ليس هناك موقف غربي أو موقف دولي حاسم بهذه القضية، وأنا أعتقد آن الأوان أن يحسم المجتمع الدولي أمره تجاه هذا النظام، لأن هذا النظام يرتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، وتفعيل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة يقتضي من هذا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لحماية المدنيين.
طب ما تحملش مسؤوليته ولا حد يتحرك، ماذا تفعلون وتقدمون للداخل؟
نحن نقدم ما نستطيع وليس هناك مجال للتراجع. الثوار مصرين على المضي في هذه الحركة، لو تخلى الناس جميعا عنهم هم سيثبتون للعالم كله أنهم قادرون على إسقاط هذا النظام بصبرهم وثباتهم وإصرارهم. ليس أمامنا إلا هذا.
دكتور نجيب، الموقف الدولي المتخاذل إلى الآن لما؟
مالنا غيرك يا الله. هذا الشعار الذي رفعه الشباب. الدور المتخاذل إلى يومنا هذا، هناك حسابات استراتيجية. ما الذي يترتب على سحب البساط من تحت بشار الأسد؟ 40 سنة لم يتوجه جندي سوريا ببصاق باتجاه إسرائيل. لم يرمي أحد حصاة باتجاه إسرائيل عبر بوابة الجولان، أين يجد حملا وديعا وإن سمي أسدا يحمي حدودهم كما يحميها الأسد؟ حتما إن بقاءه في مصلحتهم، لذلك يتمسكون به حتى الرمق الأخير. هم أحوج إلى كلب يعوي من حاجتهم إلى كلب يعض. هذه ناحية. ناحية أخرى بالنسبة لروسيا، نحن نعلم أن روسيا منذ أن قام الاتحاد السوفيتي تتطلع إلى ما يسموه بالمياه الدافئة، تريد أن تصل إلى الشرق الأوسط تحديدا. ليست لها قاعدة عسكرية خارج حدودها في منطقتنا إلا في طرطوس. إذا قطعت هذه الوشيجة ورحلت هذه القاعدة العسكرية، فمعنى هذا أن روسيا انكفأت على نفسها وخرجت من الشرق الأوسط خروجا نهائيا. لذلك كبعد استراتيجي الروس يريدون البقاء مع بشار للبقاء في المنطقة لا حبا فيه. المصالح الاقتصادية المهولة للروس في المنطقة يتخذون من سوريا، ليس سوريا نقطة النهاية بل هي نقطة ممر إلى المنطقة ككل. إذن هناك مصالح استراتيجية وهناك مصالح عسكرية وهناك ربما ولاءات داخلية، ولاءات يعني ولاءات قد لا نراها فوق الطاولة من قبيل تصريحات مخلوف بأن أمن إسرائيل من أمن سوريا. ربما هناك ولاءات من هذا النظام لعدوه تجعل هذا العدو يتمسك به ولا يريد استبداله. طيب. مهما كلف الثمن.
يبقى كده بنغني ونرد على نفسنا زي ما بيقولوا بالمصري.
فسر لي.
لما احنا عارفين كل ده. ويبقى المجتمع الدولي مش هيتحرك، ليه سايبين الناس تدبح في الجوف؟
طب احنا مش عارفين برضو انه مالنا غيرك يا الله. نحن المظاهرات خرجت من المساجد،
مفيش أخذ بالأسباب في ديننا.
هناك أخذ بالأسباب، لذلك أنا تكلمت عن الكثرة العددية، تكلمت عن الإصرار، تكلمت عن الصبر والمصابرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما النصر صبر ساعة، ولم يقل إنما هو صوت ساعة. فليست العبرة بمن يضرب أكثر، إنما العبرة بمن يصبر أكثر. ونحن الآن في مرحلة الصبر، شعبنا أثبت أنه قادر على الصبر، وهو هذا قد يكون سلاحه الوحيد في المرحلة الحالية. لكنه بصبره يهزهز أركان هذا النظام. أعتقد أن النظام آيل إلى سقوط عاجلا أم آجلا أمام إرادة شعبية عارمة. كان بمقدور هذا النظام قبل 6 أشهر أن يخرج بمظاهرة يوميا في كل مدينة. وكانت المدن تتبارى في طول العلم السوري، هذا طوله كيلومتر وهذا طوله 2 وهذا طوله 3. الآن لم يعد يستطيع، الآن يجمع الناس في مدينة واحدة إذا استطاع، في اليوم الثاني بتكون المدينة البعدة، في اليوم الثالث وهكذا. الآن لا يستطيع أن يضمن ولاء كل المناطق. هل يستطيع النظام أن يسير مسيرة في حمص؟ كان يستطيع في بداية الأمر، وخرجت مسيرات في حمص في بداية الأمر. هل يستطيع أن يفعلها في إدلب؟ لا يستطيع إلا بعد أسبوعين. أتوقع أنه بعد أسبوعين قد يستطيع، لأنه عين محافظا جديدا لمدينة إدلب، والمحافظ الجديد هو القائد شرطة حلب سابقا. وقد استقرأنا من تاريخ هذا النظام أنه إذا عين محافظا جديدا في منطقة فإن الموت والدمار قادم عقب هذا المحافظ. طيب. هكذا فعل في حمص، وهكذا فعل في حماة، وهكذا فعل في درعا، وهكذا فعل في دير الزور. المحافظ أولا ثم الدمار ثانيا.
سيد بينوني، دعيتم إلى مؤتمر الحوار السابق، هل دعيتم يعني إلى مؤتمر الحوار السابق الذي تم؟ وإذا ما دعيتم إلى حوار يرأسه بشار الأسد، ما هي الإجابة؟
يا سيدي، الآن فات وقت الحوار. أولا نحن لم ندعى كجماعة إخوان مسلمين، لم ندعى إلى مؤتمر الحوار. نحن ما زلنا حتى الآن محكومين بالقانون رقم 49 الذي يجرمنا ويحكم علينا بالإعدام حتى هذه اللحظة، رغم الإصلاحات.
كل من لم يثبت انتمائه للجماعة،
ليس ضروري أن يثبت، يكفي التهمة يعني. كل الذين حكموا أو معظمهم لا علاقة لهم بالإخوان، الذين حكموا بوجب هذا القانون في السنوات في عهد بشار الأسد، لأنه كان القانون مجمدا في عهد حافظ، في عهد بشار فعل هذا القانون. والمعظم الذين حكموا بموجب هذا القانون لا علاقة تنظيمية لهم بالإخوان، إنما أقارب أو أصحاب أو أصدقاء هكذا. طبعا لم يحكم بالإعدام، حكم بالإعدام لكن خفض 12 سنة هكذا. فنحن لم ندعى إلى مؤتمر الحوار. أنا شخصيا دعيت، أنا اتصل معي من دمشق
من الداخل
من أحد الأصدقاء وقال لي أنا مكلف من القصر الجمهوري أن أبلغك هذه الرسالة، أن تحضر إلى دمشق وتستقبل هناك من المطار القصر الجمهوري لتقابل الرئيس بشار الأسد. قلت له أنت عم تمزح؟ قال لا أنا أحكي معك، والآن أنا جاي من القصر الجمهوري. قلت يا أخي أنا كيف يعني، هل يستقبل مجرمين في القصر الجمهوري
مثلا؟
أنا مجرم قال لا أنا أكدوا لي أن العفو العام يشملك أنت وكل الإخوان في الداخل والخارج. قلت يا أخي أنت محامي وأنا محامي، العفو العام هذا طلع يعفى عن الجرائم مرتكبة قبل تاريخ 31/5، نحن اليوم في 4 حزيران. أنا مصر على جريمتي وعلى انتمائي. قال يعني أفهم أنك تطالب بإلغاء القانون 29 قبل أن تحضر. قلت له هذا الكلام كان ممكن قبل 3 شهور لو تكلمت معي أطلب منك هذا الطلب، أما الآن الموضوع أكبر من القانون 49 وأكبر من الإخوان. الآن موضوع يتعلق في سوريا كلها، الآن المدن السورية محتلة بالدبابات يا أخي، الآن هناك صار أكثر من 2000 شهيد، هناك القتلى والمعتقلون بالعشرات الألوف. لا يمكن يعني لم يطلق النار على المدنيين على السلميين، لا يمكن. نحن قال طيب يعني أخي لازم تعاون لحالك. أخي الموضوع ليس بيدي، بيد السلطة، ينبغي أن تنسحب هذه القوات إلى سكناتها، ينبغي أن يوقف إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، يحاسبوا المجرمين، يفرج على المعتقلين، وعندئذ لكل حادث حديث. أخي الحوار فات أوانه الآن، الحوار الوحيد الممكن الآن هو كيف ينقل السلطة إلى الشعب بس.
نعم. طيب حلب متى وكيف تتحرك؟
يا سيدي الحلب تتحرك إن شاء الله. وما حصل حتى الآن هو لا شك الريف، ريف حلب تحرك كبقية الأرياف، لأن الريف الناس تعرف بعضها، وهناك في تفاهم ومعرفة الغريب ومعرفة عناصر الشبيحة والبلطجية إلى آخره. المدينة تحركت، لكن هناك تركيز شديد أن لا تتواصل هذه المظاهرات. يعني هناك مثلا في حي صلاح الدين، في الأنصاري، في منطقة تتكرر فيها المظاهرات، لكن هناك قمع شديد لهذه المظاهرات. هناك كان توجيه ضربات وقائية في حلب، يعني اعتقل آلاف الناس في حلب في بداية الثورة، هؤلاء الناشطون اللي ممكن يتحركوا فيها. ومع ذلك حلب في غليان والناس تنتظر فرصة، واعتقد لن يتأخر انتظارها كثيرا.
طيب معلش عندي دقيقة لنهاية الحلقة، دور الإخوان في عضوية المجلس الانتقالي أو المجلس الوطني، يعني نقول تأسيسا، عضوية، تمثيلا.
الإخوان المسلمون شاركوا في الحوارات التي أدت إلى تشكيل المجلس الوطني، وهم جزء من هذا المجلس الآن، موجودين ممثلين بأعداد يعني ما بتجاوزوا، فيما أعلم الإخوان والإسلاميين كلهم ما بتجاوزوا 20% من تركيبة المجلس الوطني السوري. وهذا المجلس كان أمر ضروري، تأخر كثيرا، والآن هناك تشكيلات للمجلس وتحرك باتجاه الدول، وأعتقد أن هذا الدور، دور الإخوان كان دورا إيجابيا، لأنه لم يقفوا عند أي شرط من الشروط أو يطلبوا نسبة معينة أو شيء من هذا القبيل. كان الهدف هو أن ننجز هذا الإنجاز الوطني، هذا المجلس، هذا الإطار الوطني الذي يتحدث باسم الشعب السوري كله. وأعتقد أن المجلس الوطني نجح إلى حد كبير في تجميع ما يزيد عن 80% من قوى المعارضة الوطنية السورية.
ثورة سورية إلى أين؟ في 10 ثواني.
الثورة السورية بإذن الله ستحقق أهدافها، لأن الشعب عرف طريقه، وهناك إصرار من الثوار على المضي، ولا يمكن في النهاية إلا أن تتصل إرادة الشعب، وذلك بإذن الله عز وجل.
مشاهدة الكرام انتهت الحلقة، في نهاية أشكر باسمكم ضيف الكريمين الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب عضو رابطة العلماء المسلمين، شكرا لك دكتور أحمد. أيضا أشكر باسمكم الأستاذ علي صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق للإخوان المسلمين بسوريا، شكرا لك سيد علي.
لكم.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، وتحية لهؤلاء الأبطال في الداخل السوري، نصرهم الله وأيدهم، وليعلموا أنه معهم طالما أنهم قالوا يا الله ملنا غيرك يا الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.